الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 50 من سنن النسائي، وهو الثاني من كتاب الافتتاح. قال رحمه الله: باب الصف بين القدمين في الصلاة، يعني بحيث يصف قدمي نفسه ولا بأس أن يصف مع قدمي غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: استووا تراصوا، المنكب بالمنكب ونحو ذلك. وفي السند المتصل أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد الثوري عن ميسرة وهو ابن حبيب عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود، ولم يسمع من أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال: خالف السنة، ولو راوح بينهما كان أفضل، أي يباعد بينهما، لأنه أطمن في قيامه وأريح لحاله، حتى وإن أطال الصلاة لا يشق عليه. ومن قال يكون بينهما مثل ممر الحمامة لا دليل معه، لكن لا يجافي بينهما مجافاة يشق عليه بها، ولا يقربها من بعضها قربا يشق عليه. قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير الثالث 587: يستحب للمصلي أن يفرج بين قدميه ويراوح بينهما إذا طال قيامه. قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله يفرج بين قدميه ورأيت يراوح بينهما، انتهى. قال السندي: صف بين قدميه، كأن المراد وصل بينهما، ولو راوح بينهما يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة ليوصل الراحة إلى كل منهما، انتهى. وفي السند المتصل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة قال: أخبرني ميسرة ابن حبيب قال: سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال: أخطأ السنة، ولو راوح بينهما كان أعجب إليه. قال: باب سكوت الإمام بعد افتتاح الصلاة، سكت ليأتي بدعاء الاستفتاح. وفي السند المتصل أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة، يأتي بيانها. الحديث أخرجه أحمد 6781. قال: باب الدعاء بين التكبير والقراءة، أي ما يقول في السكتة التي تقدم بيانها. وفي السند المتصل أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا جرير عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنيهة، أي وقتا يسيرا. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله جواز التفدية، ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة، أي في عدم جهرك، وليس معنى أنه ساكت لا يتكلم. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وإذا باعد بين العبد وبين خطاياه سلم من الذنوب والمعاصي المرديات المؤذيات المخزيات إن لم يتب الله عز وجل على المسلم. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا بعد الوقوع في المعصية، يتوب إلى الله عز وجل وسأل أن ينقى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي الوسخ والقدر، لأن الثوب الأبيض إذا نقي عاد ناصعا جميلا بهيا. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البرد، سأل الله عز وجل أن ينقيه من خطاياه بأنواع المنقيات، الثلج وهو الماء الجامد، والماء وهو الماء المعروف، والبرد النازل من السحاب. وهذا أصح حديث في الاستفتاح وقد تقدم. باب نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة. وبالسند المتصل أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال: حدثنا شريح بن يزيد الحضرمي قال: أخبرني شعيب بن أبي حمزة قال: أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إلا رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت أنا أول المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. والحديث في مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وساق فيه صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة. وقد اختلف العلماء هل يؤتى بهذا الدعاء في الفريضة، وإذا أتي به بالفريضة هل يؤتى به أجمع أم فقط بالآية. فإذا أتي به في الفريضة لا حرج، مع أن الأفضل الأحاديث الأخرى مثل حديث: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. قال باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة بالسند المتصل. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة تكبر قبل الدعاء، ثم قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهن حنيفا مائلا إلى التوحيد بعيدا عن الشرك والتنديد، وما أنا من المشركين المنددين، إن صلاتي المعهودة المفروضة ونسكي ذبيحتي وقيل حجي ومحياي ومماتي على وفق شريعة الله سبحانه وتعالى مخلصا لله رب العالمين لا شريك له في ربوبيتي ولا في ألوهيتي ولا في أسمائه وصفاته، وبذلك أمرت أنا من المسلمين. جاء في بعضها أول المسلمين، ويكون المعنى أول المسلمين من هذه الأمة، وإلا فإن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، في التوسل إلى الله عز وجل بألوهيته وبعبودية العبد لله عز وجل وبالاعتراف بالذنب، واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوب جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، كما قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولا يغفر الذنوب إلا الله، واعترفت بنعم واهدني لأحسن الأخلاق، أي وفقني لأحسن ما يكون من الحال من توحيدك، فما دونه من الأخلاق الحسنة لا يهدي لأحسنها إلا أنت، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، واصرف عني سيئها أي باعد بيني وبينها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك أي استجبت لك وسعديك، السعادة في طاعتك والخير كله بيديك، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، والشر ليس إليك. ذكر النووي رحمه الله 5 معاني في هذه الكلمة، قيل الشر لا يرفع إليك، والشر لا يتقرب به إليك، والشر ليس بشر بالنسبة إليك، والشر لا يضاف إليك، إلى غير ذلك. وبهذا اللفظ استدل المعتزلة على نفي القدر، واستدلالهم بعيد، فإن كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله قبل ذلك إن كل شيء خلقناه بقدر. فالشر لا يتقرب به إلى الله، أنا بك يعني مستعينا بك في جميع حوائجي وإليك في مآبي ورجوعي وتوبتي وبعثي ونشوري، تباركت تعاليت وتعاظمت وتعاليت، علو الذات والقدر والقهر أستغفرك وأتوب إليك من جميع الذنوب والمعاصي. وهذا من أوسع ما يكون من أدعية الاستفتاح. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنه: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. الحديث بطوله، وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا في مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. الحديث، والحديث أخرجه مسلم 771، والترمذي 3421، وقبل ذلك أبو داود 760، وأحمد 729. قال أبو سند متصل: أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن كدر، وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال: الله أكبر، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. في هذا بيان أن هذا الحديث هي التطوع، لكن قد لا يستقيم لكلام في سنده. قال ابن رجب في شرح الترمذي رواية ابن حمير هذه، وذكر أن الراوي المبهم هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهذا متروك. وقال: وراحي عن شعيب عن إسحاق عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن محمد بن سلمة، فظهر بهذا أن الحديث عند شعيب عن ابن أبي فروة. كذا قال أبو حاتم الرازي 438: هذا الحديث أيضا من حديث إسحاق بن أبي فروة يرويه شعيب عنه. وقال ابن رجب: وحصل الأمر أن حديث الاستفتاح رواه شعيب عن إسحاق بن أبي فروة بن المنكدر، فمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر، ومنهم من كن عنه فقال عن ابن المنكدر وآخر، وكذا وقع في سنن النسائي. قال: وهذا مما لا يجوز فعله، وهو أن يروي الرجل حديثا عن 2 أحدهم مطعون فيه والآخر ثقة فيترك ذكر المطعون فيه ويذكر الثقة. وقد نص الإمام أحمد على ذلك وعلله بأنه ربما كان في حديث الضعيف شيء ليس في حديث الثقة، وهو كما قال فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف وحديث الآخر محمول عليه، انتهى كلامه. الله أكبر، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ثم يقرأ. والحديث أخرجه مسلم بأطول من هذا. باب نوع آخر من الذكر بعد بين افتتاح الصلاة وبين القراءة بالسند متصل. أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي عن علي بن علي هو اليشكري مختلف فيه عن أبي المتوكل وهو الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأخرج أبو داود 775 والترمذي 242 وأحمد 11473. قال الترمذي كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي وقال أحمد لا يصح هذا الحديث، وقد صح استفتاح الصلاة بما ورد في هذا الحديث من غير وجه. فقد أخرج الدارقطني في السنن 1146 والحاكم المستدرك الأول 235 والبيهقي في السنن الكبرى الثاني 34-35 وغيرهم من طرق عن الأسود بن يزيد قال رأيت عمر حين افتتح الصلاة كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك الحديث. وقد أخرجه مسلم لكنه من طريق عبد بن أبي لبابة قيل لم يسمع من عمر. وله شاهد من حديث عائشة عند أبي داود 776 والترمذي 243 وابن ماجه 806 وفيه ضعف. وروى أيضا من حديث أنس بن مسعود كما في نصب الراية الأول 320 إلى 323. وقد بين ابن القيم رحمه الله فضل المجيء بهذا الدعاء لأنه ذكر لله عز وجل والأذكار مقدمة على الأدعية مع ما جاء من الحديث، لكن فيه ضعف من شغله ذكري عن دعائي أعطيته ضعف ما أعطي السائلين. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني جعفر بن سليمان ما حاله؟ نعم رافضي ما الكذاب، ما قالوا فيه كذاب، روى له مسلم لكن رافضي. قيل له تبغض تسب أبا بكر وعمر؟ قال لا، قالوا والبغض؟ قال أما البغض فحدث ما شئت. صلى الله السلامة. عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، معنى جدك غناك يعني عظمتك، عظمتك جدك عظمتك، ويدخل فيها الغنى. باب نوع آخر من الذكر بعد التكبير وبالسند المتصل. أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت حماد بن سلام وقتادة وحميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إذ جاء رجل فدخل المسجد صلي بهم جماعة، وقد حفزه النفس لعله كان يسرع في مشيه، فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي تكلم بكلمات فأرم القوم، يعني سكتوا خشية أن يعاتبهم، أو كأنه كما قال السندي سكتوا يبتدرونها، أي كل منهم يريد أن يسبق غيره في رفعها إلى محل العرض أو القبول، لا هذا المعنى الآخر. قال إنه لم يقل بأسا، أي لم يرد أن يعاتبه إنما يريد أن يصوبه. قال أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، أي يسابق إلى رفعها إلى الله لعظيم بركتها وعظيم ما دلت عليه من حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى، يتضمنت الحمد لله على جميع نعمه ومننه. والحديث أخرجه مسلم 600 وأبو داود 763 وأحمد 12713. قال باب البدء بفاتحة الكتاب قبل السورة، ويأتي بعد ذلك بالاستعاذة، لم يذكرها في هذا الموطن وهي من السنن، لأن الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث قد جاء على أوجه، منها ما سيأتي لم أسمعه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، في أول القراءة ولا في آخرها. وبسبب هذا الاختلاف اختلفوا هل تقرأ يعني سرا أم لا تقرأ مطلقا، واختلفوا أيضا هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية من الفاتحة، والصحيح أنها ليست آية من الفاتحة، وإذا قرأت سرا أو لم تقرأ فالصلاة صحيحة. وأما حديث أنس هذا فقد دافع عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وبين أنه يريد أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن قال بالجهر قالوا أصلا يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ليس معناه أنه يقول الحمد لله رب العالمين، وإنما يقرأ الفاتحة، ومن قراءة الفاتحة البسملة، وهي من المسائل التي اختلف العلماء فيها وأطالوا، وقد ألف فيها الدارقطني رحمه الله رسالة مرجحا القراءة لها والجهر بها. وحين سئل هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بها شيء قال لا، أمانة علمية. وقد جاءت عدة أحاديث تدل على عدم الجهر بها، من حديث أبي هريرة وسيأتي خرجه مسلم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها فقد أعلت لفظة جهر بسم الله الرحمن الرحيم، شد بها نعيم المجمر، وبين ذلك الزيلعي في نصب الراية. والحديث أخرجه البخاري 743 ومسلم 399 وأبو داود 782 وابن ماجه 813 والترمذي 246 وأحمد 12135. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي معناها أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناها أنهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، والمعنى الذي تقدم أصوب من هذا. قال أبو السند المتصل وزاد الأوزاعي في رواية مسلم لفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وقد أعلها بعضهم كمن فتح الباري لابن حجر، بكون الأوزاعي رواه عن قتادة بمكاتبة ونظر فيه الحافظ بن حجر، وذكر أن الأوزاعي لم ينفرد به، فقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة بلفظ لم يكون يفتتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا النفي محمول على أنه لم يسمع منهم البسملة، فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سرا. قال أبو السند المتصل أخبرنا عبد الله بن محمد عن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فافتتحوا بالحمد على المعنى السابق. قال باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. أبو السند المتصل أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لكن هل هذا النص يعني حكم في موطن الخلاف؟ ليس بحكم، هو قرأ السورة في غير صلاة وأتى بالبسملة في غير صلاة، والشأن في قراءتها في الصلاة والجهر بها. وفي مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولا عبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة الحديث. ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة آنيته أكثر من عدد الكواكب ترد عليه أمتي فيختلج العبد منهم، في إثبات الحوض والاختلاج أي يجتذب ويقتطع من الوصول إليه، فأقول يا رب من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا قد غيروا وبدلوا. الحديث أخرجه مسلم 400 وأبو داود 784 وأخرجه البخاري 6582 بدون ذكر نزول السورة، ولا يحتج به على الجهر والبسملة لأن هذا كان خارج الصلاة. وفيه رد على الرافضة إذ جعلوا الكوثر ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكوثر هو نهر وعده الله عز وجل وهو الحوض، إذ أن الكوثر يمد الحوض. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد بن عن ابن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه شاذة كما تقدم، والشاذ من قسم الضعيف وما يخالف ثقة فيه الملف الشاذ. ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس الاثنين قال الله أكبر، وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بلطف قد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة فذهب إلى قبول زيادته والصحيح عدم قبولها. قال باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن علي بن حسين بن شقيق قال سمعت أبي يقول أخبرنا أبو حمزة عن منصور بن زادان عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم صلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما ونفي سماع البسملة محمول على نفي الجهر بها كما ذكر الحافظ بن حجر فتح الباري وسيأتي نفي الجهر بها في الحديث بعده. قال السندي هذه الأحاديث صريحة في ترك الجهر بها. قال في السند المتصل أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم. قال في السند المتصل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عثمان بن غياث قال أخبرني أبو نعام الحنفي قال حدثنا ابن عبد الله بن مغفل قال كان عبد الله بن مغفل إذا سمع أحدنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما فما سمعت أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بل جاء أنه قال أي بني محدث ورجاله ثقات غير ابن عبد الله بن مغفل فمجهول فلم يذكر في الرواية عنه غير أبي نعام الحنفي وضعفه ابن عبد البر الخطيب قال مدار على ابن عبد الله بن مغفل هو مجهول. قال باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع بالسائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج دليل على وجوب قراءة الفاتحة وسيأتي الكلام عليها. والخداج هو الذي يخرج غير مكتمل من الحيوان. هي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام فغمز ذراعي فقال اقرأ بها في يا فارسي في نفسك يعني لأنه تعجب كيف يقرأ بها والإمام يقرأ قرأ في نفسك لم يقل له ليس عليك قراءة كما يذهب إليه بعض أهل العلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل هذا يسمى حديث قدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وهذا من أسماء الفاتحة الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها فنصفها لي أي ثناء ونصفها لعبدي أي دعاء ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ويقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي إذ أنه ذكره بفضائله صفاته العظيمة مرة. يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي لأنه كرر الحمد فسمي ثناء. يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي لأنه جاء بصفات الجلال والجمال والعظمة والكبرياء. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين هذه الرابعة فهذه الآية بيني وبين عبدي إياك نعبد إخبار بفعل العبد أنه عبادة لله عز وجل وإياك نستعين نستعينك على أن تعيننا على عبادتك. ثم تبقى ثلاث آيات وهي دعاء يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه ثلاث آيات ولا تغتر برسم المصحف الذي يجعل هذه الثلاث الآيات عبارة عن آيتين ويضع للبسملة رقما خاصا بها. فهب لعبدي ولعبدي ما سأل الحديث أخرجه مسلم 395 هو عند أبي داود 821 وأخرجه أحمد 1932 وأخرجه الترمذي أيضا 2953. وهنا يقول الترمذي رحمه الله والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال ويقولها في نفسه. انتهينا بما يتعلق بدعاء الاستفتاح وبالبسملة. إلى هنا بارك الله فيكم.